بين حوار صريح وشفاف ومثمر على أساس سياسة الجوار، وأن الجانبان أكدا على إرادة قادة البلدين في إرساء العلاقات الثنائية المستدامة في جميع المجالات. السفير الإيراني أكد في السعودية علي رضا عناية أنه تم تقريب وجهات النظر بين البلدين من خلال القضايا التي تم مناقشتها هذا اليوم. وزير الخارجية الإيراني فتح في زيارته إلى السعودية باب العلاقات الإيجابية بين البلدين من جديد، واتفق مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على تشكيل لجان مشتركة للتعاون في مختلف المجالات والقضايا. أجرى معه أيضا مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بن فرحان أكد أن هذه الزيارة هي ترجمة لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. هذه الخطوات المهمة في سياق تعزيز العلاقات الإيرانية السعودية ستلقي بالتأكيد بظلالها على المنطقة ككل، وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار على كافة المستويات. ولا نريد أن نستبق الأحداث بأنها ستؤثر في الملف الفلاني والفلاني، فقط نذكر بأنها سترخي بظلالها بالتأكيد الإيجابية على الملفات العالقة في المنطقة. الحديث بأن اللقاء كان وديا وصريحا ومثمرا ومفيدا يعني بأن الساعة والنصف كانت قد طرحت فيها الكثير والكثير من القضايا المهمة التي تهم العالم العربي والإسلامي، وليس فقط الجانب الإيراني والسعودي. أهم ما جرى بحثه حقيقة هو الذي يمكن أن يقال بأنها ملفات عالقة، محاولة التواصل مع الدول العربية والإسلامية فيما بينها وفيما بعضها وبين بعضها البعض، حقيقة يقلق الجانب الأمريكي شئنا أم أبينا. الترحيب الذي صدر من وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم بن عبد الله الأصباح يدل على أن هناك ترحيبا عربيا إسلاميا بهذا التقارب. الوزير الكويتي قال في بيان رسمي لوزارة الخارجية صدر أنه يرحب بنتائج زيارة السيد عبد الله إيان إلى الرياض ولقائه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. أن تلقي هذه الزيارة وترخي بظلالها على الملفات الأخرى، هذا يعني بأن لها تأثير في الملفات الأخرى والقضايا الإقليمية والعربية والإسلامية. ولا يمكن اليوم للجانب الأمريكي أو الصهيوني أن يعكر صف هذه الأجواء باعتبار أن هناك أجواء جديدة باتت مطروحة وموجودة وبالفعل باتت حقيقية وليست على الورق أو في التمنيات، بل في الحقيقة هناك لقاءات وهناك الكثير والكثير ما يتم تداوله بين الجانبين بالمسائل المتعلقة بملفات المنطقة. طبعا قطع الطريق على الأمريكي يأتي من أول خطوة، ألا وهي خطوات التواصل بين البلدين، بين المملكة العربية السعودية وبين الجانب الإيراني، وأن يكون هذا التواصل مثمر ومفيد وشفاف كما يتفضل السيد عبد الله إيان. إذن نحن نتقدم خطوات إلى الأمام في قضايا مهمة كانت عالقة حتى الأمس القريب، لكن على ما يبدو بأن قدرة الدبلوماسية الإيرانية وحتى المملكة العربية السعودية باتت قادرة اليوم على تذليل هذه الصعاب، باعتبار أن هناك إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة، صفحة تكون بعيدة عن كل ما جرى في أجواء الماضي. ما يريده الأمريكي أو الصهيوني بالتأكيد لن يكون إلا المزيد من الخراب والدمار والشقاق والنفاق والقلاقل والبلابل، وكذلك ما جرى خلال السنوات الماضية، هذا ما يريده أعداء الأمة. أما أن يكون هناك وئام وأن تكون هناك علاقات بين هذه البلدان، فهذا ما يخشاه الجانب الأمريكي بالتأكيد، معه الصهيوني، معه الاستكبار العالمي. المطلوب الآن حقيقة أن يكون هناك ترجمة حقيقية أكثر في هذه الخطوات الدبلوماسية القيمة والكبيرة بين الجانبين الإيراني والسعودي، لتنتج من بعد ذلك ما تنتجه من خير لكلا الجانبين ويعم الخير على المنطقة بالتأكيد، خصوصا قضية السلم والسلام، خصوصا ما يتعلق بأمر العالم العربي والإسلامي. لدينا القضية الفلسطينية، لدينا سوريا، لدينا العراق، لدينا خيرات هذه الأمة، ولدينا الكثير والكثير مما يمكن مناقشته بين الجانبين السعودي والإيراني وتذليل كل الصعاب في ذلك. وزير الخارجية الإيراني بعد اجتماعه بولي العهد السعودي قال: تم التشديد على أن الأمن والتنمية هما من حق الجميع، من حق الجميع أن يهنأ بالأمن والأمان، وكذلك أن تكون هناك أجواء طيبة بين هذه البلدان. ولي العهد السعودي أرسل تحياتي إلى قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وكذلك لرئيس الجمهورية. الدعوة الطيبة التي وجهت للرئيس الإيراني للمملكة العربية السعودية حقيقة دعوة تثلج صدور المؤمنين، ونتمنى أن تكون هناك أجواء طيبة وإيجابية بين الجانبين. وزير الخارجية الإيراني قال أن قضية فلسطين والقدس كانت واحدة من محاور القضايا في العالم الإسلامي، ويجب تنمية علاقاتنا بما يخدم المنطقة، مخاطبا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وزير الخارجية الإيراني بعد اجتماعه بولي العهد السعودي قال بأنه كان لقاء صريحا ومثمرا ومفيدا. أمير محمد بن سلمان وسيد عبد الله ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. وكالة الأنباء السعودية ذا اليوم قالت أن الأمير بن سلمان وعبد الله بحث الفرص المستقبلية للتعاون بين بلديهما وسبل تطويرها. وأيضا وكالة الأنباء السعودية قالت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله وكان هناك لقاء مفصل ومطول بين الجانبين. ربما مفاعيل هذا اللقاء وما دار فيه سنشهدها خلال الفترة الساعات أو الأيام أو الأسابيع حتى وحتى الأشهر القادمة من خلال ترجمة كل ما تم الاتفاق عليه والتوافق عليه وكذلك بحثه بين الجانبين. بقي أن نقول أن زيارة السيد عبد الله وزير الخارجية الإيراني للمملكة العربية السعودية ولقائه بولي العهد السعودي وزير الخارجية يعني أن آفاق التعاون والتواصل قد بدأت بين الجانبين، وهذا ما يجب أن يستثمر عربيا وإسلاميا في إنهاء الكثير من الملفات العالقة والمشاكل الموجودة على الأرض حتى هذه اللحظة، لا سيما الملف اليماني، لا سيما التعاون المشترك بين الجانبين الإيراني والسعودي في تذليل الصعاب وإنهاء المشاكل الاقتصادية السياسية الدبلوماسية الأمنية وغيرها، خصوصا بين الجانبين السعودي والإيراني. الخير للجميع تتمنى الجمهورية الإسلامية دائما، كما أننا نتمنى أن تكون هناك علاقات طيبة بين جميع الدول العربية والإسلامية. نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا منا طيب المنى والسلام عليكم.
بعد، فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام الحسين عليه السلام. شهداء كربلاء. تمثيلية إذاعية تروي قصص أصحاب الحسين عليه السلام. حبيب بن مظاهر. من الإباء انبثق، وعلى النهج المستقيم استمر منطلقا. ذلك هو حبيب بن مظاهر الأسدي الكندي، الصحابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحب أمير المؤمنين عليا عليه السلام في حروبه كلها، ليتوج أخيرا مسيرة الجهاد المقدس هذه بانضوائه تحت لواء الحسين عليه السلام. فبعد قدوم مسلم بن عقيل رسولا لأبي عبد الله عليه السلام، وكلام عابس الشاكري مؤكدا بقاءه على حفظ أبي عبد الله حتى الشهادة، قال حبيب لعابس:
رحمك الله يا عابس بن أبي شبيب، قضيت ما في نفسك بواجز من القول، وإني والله الذي لا إله إلا هو لعلى مثل ما أنت عليه موطن نفسي على أن أجيب دعوة الحسين وأقاتل عدوه حتى ألقى الله، لا أريد بذلك إلا ما عنده.
ولكن قدوم عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة وتخذيله الناس عن نصرة الحسين عليه السلام جعل مبايعي مسلم ينفضون من حوله، فأقدمت قبيلة حبيب على منعه. ولكن حبيبا الذي وطن نفسه على نصرة الحسين عليه السلام والاستشهاد تحت لوائه بقي يترقب، وفي ذات يوم كان واقفا في سوق الكوفة فمر به مسلم بن عوسجة.
يا حبيب بن مظاهر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مسلم بن عوسجة، أترى معي حركة دائبة في الكوفة؟
نعم، وإنك لا تعلم سببها يا حبيب. إنهم يعدون العدة لقتال أبي عبد الله الحسين.
والله لا أقاتلن دونه حتى أقتل.
وانطلق حبيب بن مظاهر إلى بيته يبغي التجهز للالتحاق بالحسين عليه السلام. وبين هو وزوجته جالسان إذ قدم رسول الحسين برسالة، فأرادت زوجته أن تسمع مضمونها فقرأها عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر، أما بعد، فأنت تعلم قرابتنا من رسول الله، وأنت أعرف بنا من غيرك، وأنت ذو شيمة، فلا تبخل علينا بنفسك، يجازك جدي رسول الله يوم القيامة.
وما أنت فاعل يا أبا القاسم؟
وما ترينني فاعلا يا أم القاسم؟
أرى أنك لن تقصر عن نصرة ابن بنت رسول الله.
إي والله لن أقصر عن نصرته حتى أقتل دونه وتصطبغ شيبتي بدم نحري.
ولكن عشيرة حبيب بعد أن علمت بقدوم رسول الحسين عليه السلام إلى حبيب قررت منعه من الخروج، فتظاهر حبيب بامتثال أمرهم. وعندما خرجوا أراد حبيب أن يختبر زوجته التي خالجها الشك من موقفه وهو يتظاهر امتثال أمر قومه، فقالت له:
هل أنت حقا كاره الخروج لنصرة الحسين؟
نعم.
أنسيت كلام جده رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه وحق أخيه الحسن؟ ألم يقل: ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة وهما إمامان قاما أو قعدا؟
لا لم أنسى.
وكتابه إليك يستعين بك ويطلب نصرتك.
لم أنسه أيضا، ولكنني أخاف على أطفالي من اليتم وأخشى عليك الترمل بعدي.
لنا التأسي بالهاشميات والأيتام من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، الله كفيلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
جزاك الله خيرا يا أم القاسم، والله ما كنت أريد سوى اختبارك، فإنني عازم على اللحاق بالحسين والقتال بين يديه حتى الشهادة.
وهكذا هو الموقف الحق، موقف الثلة المؤمنة التي هبت تلبي نداء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام وتذود الأعداء عن حرمات الإسلام. فأمر حبيب غلاما له أن يمضي بجواده متخفيا وينتظره خارج الكوفة، ففعل الغلام. ثم ذهب حبيب لملاقاته، وعندما اقترب منه سمع الغلام يخاطب الجواد قائلا:
والله لئن لم يأتي صاحبك أيها الجواد لأعلون ظهرك وأمضي بك إلى نصرة الحسين.
لقد سمعتك أيها الغلام، جزيت خيرا. لا والله لن أتأخر عن نصرة الحسين، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله كيف أقصر عن نصرتك؟ جزاك الله خيرا يا غلام، عد أنت الآن.
لا والله لست بعائد، سأمضي معك أنصر الحسين بن علي وأقتل بين يديه.
إن كان هذا ما تريد فجزاك الله خيرا.
انطلق حبيب إلى معسكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولما اقترب ترجل عن جواده وجعل يقبل الأرض بين يدي الإمام ويبكي. فعقد له أبو عبد الله عليه السلام إحدى الرايات التي ادخرها له، ولكنه ما إن رأى قلة أنصار الحسين عليه السلام وكثرة أعدائه حتى استأذنه في دعوة حي من بني أسد للمناصرة، فأذن له فلاقاهم.
يا بني أسد، قد جئتكم بخير ما أتى به محب القومة. هذا الحسين بن علي أمير المؤمنين وابن فاطمة بنت رسول الله قد نزل بين أظهركم في عصبة من المؤمنين، وقد أحاطت به أعداؤه ليقتلوه، فأتيتكم لتمنعوه وتحفظوا حرمة رسول الله. فوالله لئن نصرتموه ليعطينكم الله شرف الدنيا والآخرة
وقد خصصتكم بهذه المكرمة لأنكم قومي وبنو أبي وأقرب الناس مني رحمة.
شكر الله سعيك يا أبا القاسم، فوالله لقد جئتنا بمكرمة يستأثر فيها المرء الأحب فالأحب.
إي والله إنها لمكرمة.
قوموا إذن لنجيبه.
قوموا.
فأجاب بنو أسد حبيبا، ولكن أحد عيون ابن سعد انسل من بينهم وأخبر ابن سعد، فأرسل الأزرق الذي منعهم فلم يمتنعوا، فقاتلهم بقوة لا طاقة لهم بها. فأخبر حبيب أبا عبد الله بالأمر فاسترجع. حين ذاك كانت طبول الحرب تقرع في معسكر ابن سعد الذي زحف بجنده مساء يوم التاسع من المحرم، فاستمهله الحسين عليه السلام يوما فأمهله. حين ذاك قال حبيب لزهير: إن شئت كلم القوم. فقال له زهير: كلمهم أنت. فكلمهم:
معاشر القوم، أما والله لبئس القوم عند الله غدا، قوم يقدمون عليه وقد قتلوا ذرية نبيه وعباد أهل مصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا.
ولكن القوم لم يرعوا وتمادوا في غيهم يحكمون الطوق حول مخيم الحسين عليه السلام. وفي صبيحة اليوم العاشر من المحرم استنفر المعسكران، فعبأ ابن سعد جيشه، وعبأ أبو عبد الله عليه السلام أصحابه، فكان حبيب على ميسرة عسكر الحسين عليه السلام. ثم ابتدأت المعركة، فكان مسلم بن عوسجة أول الشهداء، فمشى إليه الحسين عليه السلام يرافقه حبيب بن مظاهر. وما إن رآه حبيب حتى قال:
يعز علي والله مصرعك يا مسلم.
أعزك الله.
أبشر بالجنة إن شاء الله.
بشرك الله بخير يا حبيب.
لولا أعلم أنني في أثرك لاحق بك من ساعة هذه لأحببت أن توصي إلي بكل ما أهمك حتى أحفظك في كل ذلك، بما أنت له أهل من الدين والقرابة.
بل أنا أوصيك يا حبيب.
توصيني؟ توصيني بماذا؟ قل إنني سامع وحافظ لوصيتك يا مسلم. إن شاء الله قل.
أوصيك بهذا، بأبي عبد الله الحسين بن علي، تموت دونه.
أفعل، أفعل ورب الكعبة.
واشتدت المعركة بين جيشين غير متكافئين عدة وعددا، ولكن هذا الاختلال في ميزان القوة أصلحه استبسال أصحاب الحسين عليه السلام وشجاعتهم وإيمانهم بالقضية المقدسة التي يقاتلون من أجلها. فهم يقاتلون من أجل أن تبقى كلمة الله هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى، يقاتلون حفظا لقيم الدين التي أراد الأجلاف طمسها. ولكن هيها، فهذا أبو عبد الله يستأذن القوم مهلة يؤدي فيها الصلاة مع من تبقى من أصحابه، فيرد عليه الحسين بن تميم أحد أجلاف ابن سعد:
أتريد الصلاة يا حسين؟ إنها لا تقبل منك.
ويحك، لا تقبل صلاة ابن رسول الله؟
نعم لا تقبل.
تقبل صلاة من إذن؟ صلاتك أنت أيها الجلف.
ثبت لي يا ابن مظاهر.
والله لأني أثبت من الصخر أمام القوم الظالمين.
خذها.
وكانت هذه هي صولة حبيب بن مظاهر الأسدي وهو ينتصر للحق الذي عليه الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل الظالمين من أجل أن يدحر ظلمهم بعدالته التي تتوقد من أعماق طيبة آمنت بالله سبحانه وتعالى وتمسكت بعدالته وأحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وتمسكت برسالته فحمل على القوم وهو يرتجز.
أقسم لو كنا لكم أعدادا أو شطركم وليتم أكتادا يا شر قوم حسبا وآدا. ويحكم تقتلون ابن رسول الله بإمرة عدو الله، أي أشلاف أنتم؟ أنا حبيب وأبي مظهر فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر، ونحن أعلى حجة وأظهر حقا وأفقى منكم وأعذر.
وهكذا استمرت الحرب سجالا بين حبيب بن مظاهر الصحابي الجليل نصير الحسين عليه السلام وبين أعداء الله أنصار بن زياد. يذود حبيب عن حرمات الدين يدفع جموع الظالمين مستبسلا، آمن بأن الحياة هي مقاتلة هؤلاء الأقوام حتى النصر أو شهادة. وبينه هو يكر إذ ضربه بديل بن سريم العقفاني بسيفه وحمل عليه آخر فطعنه برمح، واستغل الحسين بن تميم ضعفه فضربه على رأسه فسقط ينادي:
لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. السلام عليك سيدي أبا عبد الله.
ثم احتز الأجلاف رأس الحر، ذلك الرأس الذي امتلأ فكرا وعقيدة وإباء ونخوة ورجولة، وقد اختلف على قاتله بين الحسين والتميمي، كل واحد منهما حريص على أن يبوء بهذا الإثم ويثقل كاهله بهذه الجريمة، متوهما أنه حقق النصر. وأخيرا أخذ التميمي الرأس الشريف بعد أن أعطاه للحسين ساعة، وبين التميمي مقبلا بالرأس على ابن زياد لمحه القاسم بن حبيب فسايره لا يفارقه، حتى نظر إليه التميمي وقال له:
أراك تلاحقني، ألك حاجة؟
نعم.
وما هي حاجتك؟ قلها.
أعطني هذا الرأس لأدفنه، إنه رأس أبي.
كيف أعطيكه؟ الأمير عبيد الله بن زياد لا يرضى بذلك يا ولدي، ثم إنني أريد الجائزة.
لكن الله سيجازيك أشد الجزاء. أبا والله لقد قتلته وهو خير منك.
وهكذا هي النفوس المجبولة على ظلامية الذل تقتل مأجورة، ولكن عقاب الله لم يمهل هؤلاء لكي يعيشوا طرف الدنيا، فقد مكن القاسم بن حبيب من قتل التميمي قاتل أبيه ليعجل به إلى جهنم حيث اللهيب. شهداء كربلاء.
حسينية. كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. هو حي ميتاً، ويا رب حي مات من قبل أن يموت ويلحد. يا شهيدا إلى السماوات موفد، ماثل أنت في الأداهير سرمد. ليس يردى من في الدجنة أوقد، ضاحيات الشموس والأفق أربت. ورأى شرعة النبي محمد، سامها الخسف عابث يتمرد. ورأى المجد ماضيا ليس يغبد، والمنايا عزا إذا الضيم عرد. سورة النفس برهة ثم تنفد، ومن الروح عنفوان مجدد. حلم الواهمين أن يتبدد، شمل هذا البناء من مجدي أحمد. ذاك هيهات أن يرى أمس في الغد، ألف ليل يضوء شمع يبدد. وطريق الشهيد للحر موعد، رغم دعوى مجانف يتعند. إن ورد الشهيد ليس بمصرد، سائغ شربه وعذب مشهد. يا ابن بنت الرسول يا خير مقصد، إن تمادى ليل الخنا وتلبد. لست كفءاً بأن أقول وأقصد، أنت فوق القصيد شأوا وأبعد. يا دما سح والسماوات تشهد، تغتلي كربلاء منه وتحرد. ونساء تسبى وغصن يؤود، هو من دوح حيدر قد تنضد. أبيات للشاعر علي محمد الحائري.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، فيما يلي نقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: الحكمة في تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لست إنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صدق الله العلي العظيم.
رسول الله صلى الله عليه وآله، في داعي يعني لهذا العدد من النساء يتزوج؟ يعني يموت عن 9 نساء؟ أكو ضرورة في داعي، لأن بعض المستشرقين، بعض أعداء الإسلام لما يجون يردون يطعنون بالإسلام، هنالك بعض القضايا اللي هم يجهلون مصلحتها وفلسفتها، فيأتون إلى هذه النقاط يطعنون بالإسلام من خلالها. وطبيعي هذه القضايا إشكالات والشبهات لما تثار تنطلي على بعض السذج وعلى بعض الجاهلين، يعني حتى بعض المسلمين ممن لا يعي ولا يفهم أيضا يردد بعض الشبهات. طبيعي النبي روحي له الفداء إلى خصوصيات لا توجد عند غيره. مثلا صلاة الليل أنا وياك يستحب لنا أن نصليها، متمام، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الليل واجب عليه، كل ليلة لازم يصلي صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تبارك وتعالى أذن له أن يتزوج أكثر من الحد الذي رخص به إلى غيره. زين، الحكمة من ذلك ما هي؟ الحكمة إذا نجي نقرأ التاريخ، النبي صلى الله عليه وآله المرأة الوحيدة التي عاش معها 25 سنة دون أن يتزوج غيرها خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. خديجة تزوجها النبي وعمره 25 سنة، وماتت عنه وله من العمر 50 سنة، يعني إذن المجموع، مجموع السنين التي عاشها مع خديجة 25 سنة. طيلة هذه الفترة احتراما لخديجة الكبرى ولمقامها لم يتزوج النبي غيرها. لكن لما تجي تقرأ زواج من النساء الباقيات، تارة يتزوج رسول الله من أجل استمالة القلوب، يعني من أجل أن يمد الجسور مع بعض العشائر والقبائل. وتعرف المرأة هي خير رابط وتمام، يعني إنسان يجي يتزوج امرأة غريبة، هو من عشيرة وهي من عشيرة، فتقوى الرابط بينه وبين عشيرة زوجته، بين العشيرتين أصلا تصير روابط. فالنبي أحد الأسباب كان يتزوج، وذلك لاستمالة القلوب ولمد الروابط. مثلا برة بنت الحارث، يعني المصلحة تعود للرسالة للدين مو النفسه، مو مصلحة شخصية. مثلا برة بنت الحارث هذه المرأة يهودية من بني المصطلق، لكنها أسلمت، وجابوا السبايا، سبايا بني المصطلق حوالي 200 بيت من بني المصطلق، جابوهم سبايا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي اتزوج برة بنت الحارث. لما تزوجها المسلمون طبعا لهم الحق أن يطلقوا سراح بقية الأسرى، فقالوا، يعني بعضهم قال لبعض، هؤلاء بنو المصطلق صاروا أصهار لرسول الله صلى الله عليه وآله، فاطلقوا سراحهم، أطلقوا سراحهم. وهذه العملية 200 بيت من بني المصطلق لما علموا أنهم صاروا قريبين من رسول الله وشافوا عطف النبي دخلوا بالإسلام، وهذا أثر في العرب كثيرا. ولعلمك يا أخي، لعلمك أن النبي في فتح مكة كان معه جيش جرار، لما دخل مكة المكرمة مع من معه، أبو سفيان قال أصبح ملك محمد عظيما. اللهم صل على محمد. والقرآن يتحدث عنه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هؤلاء كيف دخلوا إلى الإسلام؟ دخلوا إلى الإسلام لعدة أسباب: أخلاق النبي، تعامل النبي، سماحة الشريعة الإسلامية، علاقات النبي روحي له الفداء، جعلت الناس يدخلون إلى الدين أفواجا. فهذا ثبت، هذا واحد. اثنين، تارة النبي يتزوج من أجل الأيتام والضعفاء والعجائز. مثلا أم سلمة رضوان الله عليها، أم سلمة من زوجات النبي الطاهرات رضوان الله عليها، هاي المرأة التي نزل في بيتها آية التطهير. أم سلمة هاجرت إلى الحبشة هي وزوجها، هذه المرأة عندها أطفال، ولكن لما رجعت من الحبشة مات زوجها، زين، امرأة كبيرة وعندها أطفال يتامى، وين تروح هذه المرأة الكبيرة بذاك الوقت؟ طبيعي العيشة تعتمد على العضلات. هذه المرأة إلى أين تذهب ومعها أطفال وهي مؤمنة حديثة عهد بالإيمان بالإسلام؟ وكانت كريمة، فتزوجها رسول الله رأفة بأيتامها وأطفالها وبعمرها، لأنها كانت مسنة. امرأة من زوجاته يقال لها سودة بنت زمع الجابرية، هذه المرأة أيضا هاجرت إلى الحبشة. لما هاجرت إلى الحبشة مات زوجها، لما رجعت إلى أين تذهب؟ أهلها كلهم كفار، فإذا رجعت إلى أهلها تقتل. النبي وهي امرأة كبيرة تزوجها رسول الله رحمة بها. زين، بعد النبي صلى الله عليه وآله إنما يتزوج بعض النساء وذلك ليحفظهن من القتل، يعني يشتري أنفسهن. وهذا التاريخ، يعني ارجع إلى التاريخ وشوف هذه الحقائق. مثلا أم حبيبة، أم حبيبة بنت أبو سفيان اللي اسمها رملة أو رملة بنت أبو سفيان. هذه المرأة أسلمت وحسن إسلامها، وهي بنت من؟ بنت أبو سفيان، وأبو سفيان من أقطاب المشركين. أيضا هاجرت الهجرة الثانية إلى الحبش. لما هاجرت إلى الحبش زوجها ارتد عن الإسلام، صار مرتد، هي بقيت على إسلامها، امرأة مؤمنة حافظت على دينها، حافظت على إسلامها وبقيت صامدة. فلما رجعوا، طبعا النبي لما سمع أن زوجها ارتد، وهاي بنت أبو سفيان، يعني هاي بنت رئيس من رؤساء المشركين، لما ترجع إلى أهلها شنو مصيرها؟ أنت ماذا تقول؟ شنو مصيرها؟ مصيرها القتل، متمام؟ إذا كان مصيرها القتل، يعني هذه راح يصير فد عائق أمام كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يخلص هذه المرأة المؤمنة الكبيرة في سنها، يخلصها من القتل. اتصل بالنجاشي ملك الحبشة وطلب منه أن يعقد وليمة لزواج هذه المرأة أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وفعلا جاءت إلى المدينة وتزوجها رسول الله ليحفظها من القتل. هذه المرأة المؤمنة تزوجها رسول الله ليحفظها من القتل. إذا عرفنا، وهكذا كل زوجات النبي روحي له الفداء، كل أزواج النبي إنما اقترن بهن لمصلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اقض اللهم حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، عجل لإمامنا ومولانا وسيدنا الفرج. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا. الإخوة المقيمون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل عملهم إلى أمواتهم مع أمواتكم. ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
Thank you. فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب هي الدنيا ترى العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب فيبدو الذئب كالحمل الوديع فيبدو الذئب كالحمل الوديع ويبدو كالحمام بها الغراب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام
الليل. أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما كذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكارم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على love.